بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 18 بعد 300. أخبرني شيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة علي بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب التلبية إذا انحدر في الوادي. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال: كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال أنه قال: مكتوب بين عينيه كافر. فقال ابن عباس رضي الله عنه: لم أسمعه، ولكن قال: أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. بعد أن ذكر البخاري الإحرام وكيف يلبي عند الإحرام ومتى يبدأ نية الإحرام حين يستقبل القبلة، كما ذكر في الدرس الماضي باب الإهلال مستقبل القبلة، الآن يتكلم عن التلبية أثناء الطريق، وكيف أنه في مختلف الأحوال يجدد التلبية، وذكر لذلك هذا الحديث الذي يرويه ابن عباس رضي الله عنه. ذكر أمام ابن عباس كما سمعتم أنهم ذكروا الدجال وأن النبي قال ذلك، فقال ابن عباس رضي الله عنه: لم أسمعه، يعني لم أسمع هذه القضية، وإنما سمعت منه في ذاك المجلس الذي يتحدث عنه حديثا هو طويل سأذكره من رواية إمام مسلم، لكن قال الشاهد فيه، ذكر البخاري الشاهد فيه، قال: أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. هذا الحديث أيها الإخوة سنذكره من رواية إمام مسلم، فقد رواه الإمام مسلم برقم 166 بأطول منه، ويعني يلقي ضوءا عليه ويشرح بعض معالمه. يقول ابن عباس في رواية مسلم، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق، فقال: أي واد هذا؟ قالوا: هذا وادي الأزرق. وفي رواية يقول ابن عباس: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد، فقال: أي واد هذا؟ قالوا: وادي الأزرق. وهذا الوادي كان قريبا من مكة. نعم، فقال هنا عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية. والجؤار هو الصوت المرتفع، الصوت العالي، ومر معنا في الدروس السابقة أنه يسن للحاج أن يرفع صوته بالتلبية، ومرت الأحاديث الدالة على ذلك. طبعا عند مسلم زيادة، يقول ابن عباس: ثم أتى على ثنية هرشا، وهي موقع كذلك بين مكة والمدينة، فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشا. قال: كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء، عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة وهو يلبي. الآن طبعا الشاهد في هذا الحديث بأن سيدنا موسى حين هبط في الوادي كان يلبي، وبالتالي السنة أن يزداد الحاج تلبية إذا صعد شرفا أو هبط واديا، هذا هو المراد. لكن الآن لابد أن نقف مع المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى موسى. موسى متوفى من قديم الزمن، فكيف نظر إليه؟ فهذه القضية التي ينبغي أن نقف عندها. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال العلماء وأهل التحقيق قالوا في هذا الحديث أقوالا عدة.
القول الأول أنه هو على الحقيقة، يعني كأني أنظر إلى موسى حقيقة. كيف؟ قال: الأنبياء أحياء عند ربهم يرزقون، فلا مانع أن يحجوا في هذه الحال. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو رأى موسى قائما في قبره يصلي. نعم، لكن يقول الحافظ ابن حجر، وهذا يجب أن نتنبه له وأن نعلمه لكي لا ترد علينا الشبهات من أقوام شتى، يقول الحافظ ابن حجر: لكن تمام هذا التوجيه أن يقال إن المنظور إليه هي أرواحهم. نعم، فلعلها يعني الأرواح مثلت له صلى الله عليه وسلم في الدنيا كما مثلت له ليلة الإسراء، وأما أجسادهم فهي في القبور. نعم، فليلة الإسراء مثلت له أرواح الأنبياء وأجساد الأنبياء في قبورهم. هذا هو القول الأول. أما القول الثاني أنه مثلت للنبي عليه الصلاة والسلام أحوالهم التي كانت في الدنيا، كيف تعبدوا وكيف حجوا وكيف لبوا، ولهذا قال: كأني أنظر إليه. فقوله كأني كأنها تشير إلى أن النظر ليس حقيقة، ولكنه مثلت له أحوالهم كيف فعلوا هذا. القول الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بالوحي، يعني أعلمه الله عن طريق الوحي ماذا فعل الأنبياء وكيف حجوا وكيف لبوا، فلما أخبر بالوحي فلشدة قطعه بذلك قال: كأني أنظر إليه. وهذا طبعا يرد لدينا كثيرا، حين يذكر لك أحد قصة يقول: الآن يعني أنا أذكرها لك كأني أراها. فهن لشدة قطعه بما قاله له الوحي فكأنه نظر إليه. القول الرابع، وهو الذي رجحه عدد من العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر، قال: إنها رؤية منام تقدمت للنبي عليه الصلاة والسلام فأخبر عنها أثناء الحج لما تذكر ذلك. وهذا هو رواية موسى بن عقبة في روايته عن نافع. نعم، فإذا رؤيا الأنبياء حق، ورؤيا الأنبياء وحي، ولذلك قال: كأني أنظر، هي رؤيا منام. قال الحافظ ابن حجر: وهذا هو المعتمد عندي لما سيأتي في أحاديث الأنبياء، يعني سترد رواية فيها التصريح بذلك بأنها رؤيا منام. نعم، قال: وكون ذلك في المنام ليس ببعيد، والله تعالى أعلم. جزم أحد علماء الهند الكبار وهو الدهلوي ويدعى شيخ المشايخ، كذلك جزم بأن هذه رؤيا في المنام، فقال: كأن تمام القصة أن يقول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت موسى في المنام فكأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي، يعني حين ينحدر في الوادي يلبي، إلى آخر ما قيل. طبعا هنالك قصة أو حديث آخر يفسر كيف أنه منام أو أنه منام، روى الإمام مسلم في صحيحه برقم 169، الرقم الفرعي 274، يعني هذه الأرقام أذكرها لمن يريد أن يقيدها. ولكن حديث عن ابن عمر رضي الله عنه، وفيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أراني الليلة أو أراني أو جاء يعني الرؤيا في المنام عند الكعبة، يعني رأى نفسه النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة. يقول: فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال، تضرب لمته بين منكبيه، رجل الشعر يقطر رأسه ماء، واضعا يديه على منكبي رجلين، وهو بينهما يطوف بالبيت، فقلت: من هذا؟ فقالوا: المسيح ابن مريم. ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى أشبه من رأيت من الناس بابن قطن. هذا كان معروفا لدى العرب، واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ قالوا المسيح الدجال. إذن هذه رواية كذلك تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في الرؤيا المسيح ابن مريم، ورأى كذلك المسيح الدجال. هذه كلها لكي نعرف معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. والمراد بالباب أن التهليل والتلبية في بطن الوادي من سنن المرسلين، يعني ليست من سنة النبي فقط صلى الله عليه وسلم، وإنما كان المرسلون كذلك يلبون إذا صعدوا وإذا هبطوا، مما يشير إلى أن التلبية تسن عند تغير الأحوال، كما مر معنا تفصيل ذلك في الدرس الماضي. الآن نتابع الحديث أو الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف تهل الحائض والنفساء. أهل تكلم به، واستهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور، واستهل المطر خرج من السحاب، وما أهل لغير الله به وهو من استهلال الصبي. الإمام البخاري قبل أن نذكر الأحاديث التي يبين فيها كيف تهل الحائض والنفساء أراد أن يبين معنى الإهلال، وقد بينت معنى الإهلال فيما سبق في الدرس الماضي، وقلت إن الإهلال معناه رفع الصوت بالتلبية، ورفع الصوت فيه ظهور الصوت، ولذلك قال أهل يعني تكلم رافعا صوته، واستهللنا وأهللنا الهلال يعني تبيناه. يقول البخاري كله يعني كل هذه الكلمات والألفاظ معناها من الظهور، من ظهور الشيء. ومن جملة معنى الظهور قال استهل المطر إذا خرج من السحاب، وما أهل لغير الله به يعني ما ذبح به لغير الله ورفع بذلك صوت من يذبح، يعني هذا من المحرمات، وهو من استهلال الصبي. ما هو استهلال الصبي؟ عندما ينزل من بطن أمه يرفع صوته، فهذا يسمى استهلالا. يعني البخاري الآن تكلم عن ناحية اللغوية. الآن ندخل إلى الحديث. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليحل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: فقدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. كما ترون هذا الحديث يشتمل على أحكام كثيرة، ونحن لا نريد من هذه الأحكام الكثيرة إلا مسألة واحدة، وهي التي ذكر البخاري الحديث من أجلها: كيف تهل الحائض والنفساء. يريد البخاري أن يقول أن الحائض والنفساء يمكنها أن تحرم بالحج أو تحرم بالعمرة، وليس الحيض ولا النفاس مانعا من الإحرام. هذا هو مراد البخاري من هذا الباب. وشاهد فيه قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. لكن هنالك مسألة أيها الإخوة نحاول أن نتوسع بها فيما بعد، وهي قول السيدة عائشة هنا أو ما روي عنها، قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة. هذه قضية هامة إخواني، قولها أهللنا بعمرة تعددت الروايات في هذا الموضوع، فهنالك روايات وكلها صحيحة، هنا الرواية فأهللنا بعمرة، وهنالك رواية فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة، وهنالك رواية كذلك ولا نريد إلا الحج. فإذا كم رواية للحديث وكلها صحيحة هذه الروايات، ولذلك سنفصل القول فيها حينما نأتي إلى باب أحوال الإحرام أو أنواع الإحرام، إن الأفضل الإحرام بالإفراد أم بالقران أم بالتمتع، هذا سيرد معنا. ولكن أردت أن ألتفت نظركم هنا إلى هذه المسألة التي نص عليها العلماء وقالوا اختلفت الروايات عن عائشة رضي الله عنها فيما أحرمت به اختلافا كثيرا وكله صحيح، وكيف نوفق بين هذه الروايات الصحيحة المختلفة. نعم، ولذلك هذا يؤكد لنا هذه القضية الهامة جدا، أنه لا نستطيع استنباط حكم من خلال حديث واحد. أيها الأخوة، أنا دائما أؤكد هذا الذي يؤكده العلماء، نعم لا بد لنستنبط حكما صحيحا وتصورا صحيحا من أن نستعرض جميع ما ورد في هذا الباب من الأحاديث. نعم، وهذه القضية كما قلت يعني نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى، أردت الإشارة إليها فقط لكي نعلم أنه لا يكتفى باستنباط حكم من حديث واحد. المراد كما قلت لكم صحة إحرام الحائض والنفساء، ويستحب اغتسالهما للإحرام. نعم، وهذا أمر مجمع عليه، استحباب الاغتسال للإحرام بالنسبة للحائض والنفساء، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي والجميع. طبعا أهل الظاهر يعني أتباع ابن حزم وغيره قالوا واجب، لكن جمهور الفقهاء على أن الاغتسال للحائض والنفساء هو مستحب. ثانيا، الحائض والنفساء يصح منهما جميع أعمال الحج إلا الطواف فقط، إلا الطواف وركعتي الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي. فإذا تهل الحائض والنفساء بالحج أو بالعمرة وتعمل جميع الأعمال، طبعا بالنسبة للعمرة ما يوجد إلا الطواف والسعي، والسعي لا يكون إلا بعد طواف، وبالتالي المعتمرة إذا حاضت لا تستطيع أن تعمل شيئا حتى ينتهي حيضها. وهذا الإشكال الذي وقعت فيه سيدة عائشة هنا، أنها كما حسب هذه الرواية أنها هلت بالعمرة فلما قدمت حاضت ولم تطع طواف وصار وقت الخروج إلى عرفة، فماذا تفعل؟ شايفين هذا الحرج، هي حائض لا تستطيع أن تطوف، وهي دخلت بعمرة، فماذا تفعل؟ هنا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انقضوا رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. تقول: ففعلت. هنا قال الفقهاء بأن المعتمرة إذا حاضت قبل الطواف، يعني قبل طواف العمرة المراد، وضاق عليها وقت الحج رفضت عمرتها، واستهلت بالحج، وعليها لرفض عمرتها دم، ثم تقضي عمرة بعد، يعني كما فعل النبي مع سيد عائشة، قال انقضي شعرك. قالوا نقض الشعر والامتشاط دليل على رفض العمرة والاستهلال، ثم أهلت بالحج وتابعت أحكام الحج. فقهاء آخرون قالوا الذي عليه العمل عند كثير من الفقهاء، عند الإمام مالك والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وغيرهم، في المعتمرة التي تحيض وتخشى فوات عرفة، ما عاد تستطيع الطوف طواف العمرة ولا تسعى، وهي متلبسة بالعمرة، وغدا الخروج إلى عرفة أو جاء يوم عرفة، فماذا تفعل؟ عند الآخرين، عند فقهاء آخرين، قالوا تضم إليها الحج فتصبح كأنها قارنة، كأنها قرنت من بداية إحرامها، نعم، ولا ترفض العمرة. ولهم في ذلك أدلة، ولكن لا أريد استعراض الأدلة، كثيرة ومتشابكة، لكن قلت لكم هذين القولين. إذن الحائض إذا خافت أن يفوتها عرفة ماذا تفعل؟ قولان: إما أن ترفض العمرة وتهل بالحج وعليها دم، ثم بعد ذلك تقضي العمرة، وإما أن تضم إلى العمرة نية الحج فتصبح قارنة. هذه المسألة تتعلق بالحائض والنفساء. والآن نأتي إلى الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري: حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال: قال عطاء قال جابر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه، وذكر قول سراقة. ثم أتى بالحديث مطولا. فقال البخاري: حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا سليم بن حيان قال: سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال له، يعني النبي عليه الصلاة والسلام: بما أهللت؟ وفي بعض الروايات: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن معي الهدي لأحللت. زاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأهدي وامكث حراما كما أنت. هذا الباب هو في باب الإحرام المبهم، وبعضهم يقول المعلق، والمراد بالإحرام المبهم أن يقول عمر مثلا: أحرمت بما أحرم به زيد، ولا يدري بما أحرم. نعم، فما حكم هذا الإحرام؟ حكمه صحيح. فلو قال: أحرمت بما أحرم به زيد جاز. ما الدليل على هذا؟ هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري هنا. أولا، نقل كلام أو علق عن ابن عمر، قال: قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عمر الذي أشار إليه البخاري هنا إشارة وعلقه تعليقا، سيذكره مسندا وسيرويه في المغازي برقم 4353، يعني حط فوق الرقم قاله عمر، اكتب بالقلم الرصاص، سيرد برقم 4353. وهذا الحديث فيه أنه ذكر لابن عمر أن أنسا رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحجة، فقال ابن عمر أهل النبي بالحج. شوفوا الخلاف بين الصحابي، أنس قال أهل بعمرة وحج، وابن عمر ماذا قال؟ قال لا، أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا به معه. يقول ابن عمر فلما قدمنا مكة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي، فقدم علينا علي بن أبي طالب، وهنا موضع الشاهد، قدم علي بن أبي طالب من اليمن حاجا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ فإن معنا أهلك. من المراد أهله؟ يعني من سيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. كانت فاطمة مع من؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. فإن معنا أهلك، وهذا دليل على أن الزوجة هي من أهل الرجل. نعم، ومن هنا أهل النبي صلى الله عليه وسلم من جملة آله أزواجه رضي الله تعالى عنهن جميعا. قال بما أهللت؟ فإن معنا أهلك. فقال علي أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأمسك فإن معنا هديا، يعني هي هدي إليك. أمسك يعني ابقى على إحرامك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم ليس معه هدي فليحل، مع أنه هن نوى الحج، فالنبي أراد أن يفسخوها إلى عمرة. وقلت لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا من أجل أن يبطل عادات أهل الجاهلية، فأهل الجاهلية كانوا يعدون من أفجر الفجور العمرة في أشهر الحج، فلكي يبطل لهم ذلك عمليا حتى الذي أهل بالحج أمره أن يجعله عمرة، هذا إذا لم يكن معه هدي، يعني ما ساق البقر أو الضأن أو الإبل ليذبحه بعد في يوم النحر. من ساق الهدي وجب عليه أن يبقى محرما. لذلك سيدنا علي رضي الله عنه قال أهللت بما أهللت أنت به يا رسول الله؟ قال إذا أمسك فإن معنا هديا هو لك. إذا يجوز أن يقول أحرمت بما أحرم به فلان. الآن حبذكر القصة الثانية التي ذكرها البخاري، ولكن هذه القصة فيها شيء آخر. رجل آخر صحابي آخر أهل وأحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أمره بأمر آخر. اسمعوا هذه الرواية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء، فقال بما أهللت؟ قلت، يعني القائل أبو موسى الأشعري، أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل معك من هدي؟ قلت لا. قال أبو موسى فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت. إذن جعل إحرامه عمرة. تبهتوا الفرق بين الإحرامين؟ النبي جعل إهلال علي رضي الله عنه حجا، وجعل إهلال أبي موسى عمرة، لأن أبا موسى لم يكن معه هدي، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى عليا هديا. نعم، يقول أبو موسى فأحللت فأتيت امرأة من قومي فمشطتني، أو قال غسلت رأسي، فقدم عمر رضي الله عنه فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدية. تقول هذا الحديث يوجد حديثان يعني ممتزجان، أو هنالك اختصار في هذه الرواية سأذكرها بعد قليل. المهم أن الحكم الشرعي في هذه المسألة لأن من أطلق الإحرام أو علقه يعني أبهمه هذا جائز، انتهينا من هذه المسألة. لكن لو قال أنا أحرمت بما أحرم به فلان، هل عليه أن يكون إحرامه كإحرامه تماما؟ يعني أنا قلت أحرمت ما أحرم زيد، فزيد كان أحرم بحج، هل علي أن يكون إحرامي حجا أو عمرة إن كان إحرامه عمرة؟ هنا خلاف بين الفقهاء كذلك في هذه المسألة لكثرة الأدلة في هذه القضية. صاحب فيض الباري، نعم هذا الأنور الكشميري كتابه نفيس، يقول عند أبي حنيفة يصير الحاج بالتعليق محرما، أو صاحب النسك يصير محرما بأصل الإحرام، فله أن يعين قبل الدخول ما شاء. يعني إذا قلت أنا أحرمت بما أحرم به فلان أن دخلت بالإحرام، لكن بعد ذلك أنا حر أصرف الإحرام إما إلى الحج أو إلى العمرة. عند الشافعية قالوا يصير محرما بعين ذلك الإحرام، يعني إذا قلت أحرمت بما أحرم به زيد فكان إحرامه حجا صار إحرامي حجا، أو عمرة كان عمرة، أو قرانا كان قرانا، هيك عند الشافعي. طيب شو دليل الحنفية بذلك؟ قالوا الدليل أن أبا موسى أهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي رضي الله عنه أهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ جعل إهلال أبي موسى عمرة وجعل إهلال علي رضي الله عنه حجا. لذلك قالوا لما دخل بإحرام ولو كان مبهما صح إحرامه، ثم يصرفه بعد ذلك لما شاء. طبعا الشافعية قالوا أنه النبي أمر أبا موسى أن يجعلها عمرة لأنه ليس معه هدي، وجعل عليا إحرامه حجا لأن معه الهدي. على كل أيها الإخوة، قال ابن قدامة في كتابه المغني قال إن أطلق الإحرام فنوى الإحرام بنسك، يعني قال نويت النسك وأحرمت به لله تعالى، أو لبيك اللهم بنسك إلى آخر صياغ الإحرام، وما عين شيئا، نوى الإحرام فقط، هل صح إحرامه؟ قال ابن قدامة إن أطلق الإحرام فنوى الإحرام بنسك ولم يعين حجا ولا عمرة صح وصار محرما، لأن الإحرام يصح مع الإبهام فصح مع الإطلاق، فإذا أحرم مطلقا فله صرفه إلى أي نسك شاء، لأن له أن يبتدئ بالإحرام بما شاء، فكان له صرف الإحرام المطلق إلى ما شاء. إذن هي فيها رخصة، ما هي؟ يعني قد واحد محتار أثناء الإحرام، يدخل عمرة، يدخل حج، يدخل قران، ماذا يفعل؟ نعم هن ماذا يفعل؟ قلنا نويت الإحرام بالنسك لله تعالى، أو لبيك بنسك لله تعالى، ثم يصرف إلى ما يراه بعد ذلك موافقا له. نعم طبعا هنا في عنا ذكر أشار البخاري في هذه الكلمة، قال جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه، ثم قال وذكر قول سراقة. من هذا سراقة؟ سراقة ابن مالك ابن جعشم، يعني جابر ذكر قول سراقة. ما هو قول سراقة؟ قول سراقة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس، أمرهم أن يفسخوا الحج أو يقرنوا الحج بالعمرة، قال له سراقة ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال له عليه الصلاة والسلام لأبد، يعني أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة. استفهم سراقة أنه لما أمرتهم أن يفسخوا الحج إلى عمرة، العمرة في أشهر الحج جائزة فقط في هذا العام أم إلى أبد؟ فقال النبي إلى أبد. نعم، وكما قلت المقصود إبطال ما كانت عليه الجاهلية من زعمها أن امتناع العمرة في أشهر الحج. هنالك معنى آخر لهذه الآية، دخلت العمرة في الحج، يعني يمكن أن يكون قرانا في العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يوم القيامة، هذا معنى آخر. تعالوا بنا الآن إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له علي أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لولا أن معي الهدي لأحللت. نعم، ما معنى قوله أنه لولا أن معي الهدي لأحللت؟ تبين لكم هذا، ما هي؟ يعني وجود الهدي مانع من التحلل. لكن هنا بيصير الفقهاء قضية، ما هي؟ عم بقولوا الآن أثبت الروايات، هذا سارد معنا إن شاء الله، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، يعني دخل في الحج إفرادا ثم أدخل عليها العمرة، فلما قدم مكة كان قارنا صلى الله عليه وسلم. وسنذكر يعني الروايات فيما بعد في باب التمتع والقران سيرد معنا. فإذا القارن ولو لم يكن معه هدي لا ينبغي أن يحل. فهنا الاستفسار، كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن معي الهدي لأحلل؟ فالظاهر أن المانع من الإحلال الهدي، وجود الهدي، في حين المانع من الهدي حقيقة هو القران، والنبي كان قارنا صلى الله عليه وسلم. فما الجواب عن ذلك؟ ما الجواب؟ هنا يقولون أجوبة كثيرة في الحقيقة، لكن أنا سأنقل لكم هذا الجواب الجميل الذي قاله الخطابي، هذا الخطابي من كبار شراح الحديث وله شرح رائع جدا وله نظر ثاقب وفهم عميق لمعاني الأحاديث وفقه هذه الأحاديث. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر من ليس معه هدي أن يحل والنبي بقي على إحرامه، قال هذا يشق على الصحابة. لما يشق عليهم؟ لأنهم يريدون أن يبقوا على حال كحال النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كيف أنت يعني بقيت محرم وأنت تأمرنا أنه نحل نتحلل، نحن نريد أن نتأسى بك، نريد أن نقتدي بك. نعم، فقال الإمام الخطابي أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول استطابة نفوسهم، وذلك أنه كان يشق عليهم أن يحلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم محرم، ولا يعجبهم أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه أو يتركوا الائتساء به ويتركوا أن يكونوا معه على كل حال من أحواله. فقال عند ذلك هذا القول لئلا يجدوا في أنفسهم من ذلك، وليعلموا أن الأفضل هو ما دعاهم إليه وأمرهم به ولو كانوا في حال غير الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم فعلوا ما أمرهم به. وأراد أن يبين لهم أنه لولا أن السنة في من ساق الهدي ألا يحل حتى يبلغ الهدي محله لكان أسوتهم في الإحلال يطيب بذلك نفوسهم ويحمد صنيعهم وفعلهم. شايفين الكلام ما اجمله؟ انه قال لهم انتوا حلوا، والله انا لو ما كان معي هدي، لو كنت مثل حكايتكم احرمت بالحج وما كان معي هدي لاحللت مثلكم. فهذا في استطابه لنفوس الصحابي. طبعا هذا الكلام ايها الاخوه الان عم ندخل شوي بالعمق، هو في الحقيقه رد على من قال ان افضل الحج التمتع. هذا سيرد معنا بالتفصيل، ما نتعرض له، لكن اشاره بسيطه عند امام احمد ان افضل الحج التمتع. ما دليله؟ دليله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لجعلتها عمره. فقالوا قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت، اذا هو يتمنى ان يكون قد دخل في عمره. اذا احسن انواع الاحرام ان يحرم بالعمره لانه تمنى ذلك. فلذلك هؤلاء الذين اجابوا بهذا الجواب، نعم، قالوا انه تمنى التمتع. لماذا؟ لا لانه افضل، ولكن ليكون موافقا لهم في الاحرام وفي التحلل فلا يعسر عليهم الحل. شايفين سبحان الله الفقهاء لما يعملون اذهانهم ولما يكدون افكارهم ويحاولون الاستنباط، يدورون حول هذه الاحاديث ويستنبطون ما فيها ويستخرجون معانيها والمراد منها. يعني قضية استخراج المعاني والأحكام أمر في غاية الصعوبة، وليس الأمر يعني أمرا يسيرا كما قد يظن، خاصة قضية الحج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة. وانظروا إلى هذه الروايات، إذا كانت الروايات نفسها كثيرة وكلها صحيحة ويختلف بعضها عن بعض، فإذا هذه القضية فعلا في غاية سبحان الله الصعوبة. لكن على كل، هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن معي هدي لأحللت، أراد أن يطيب بذلك نفوسهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. على كل، ما يتعلق بموضوع أيها أفضل، أولا وماذا حج النبي فعلا، هذا سيرد معنا في الدروس القادمة بإذن الله تعالى. الآن المسألة التي اختصرها البخاري ما هي؟ انتبهوا، يقول في الرواية عن سيدنا أبي موسى الأشعري، يقول أبو موسى رضي الله عنه فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو قال غسلت رأسي. ليه؟ لأنه تحلل، فإذا تمشط وإذا قص شعره فلا بأس به. ثم قال، هنا محل الشاهد، يقول أبو موسى فقدم عمر رضي الله عنه فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. ما المراد بهذا الكلام؟ هنا فعلا البخاري اختصر الحديث، لأن الظاهر لما نقول فقدم عمر يظن أنه قدم في الوقت نفسه في حجة الوداع، وإنما هذه مسألة تتعلق بأمر آخر. قدم عمر يعني لما كان في خلافته، في خلافة عمر رضي الله عنه. مسألة الآن أخرى لا علاقة لها بالحديث السابق، والدليل على هذا الرواية المطولة التي ذكرها الإمام مسلم. اسمعوا رواية الإمام مسلم بعد أن ذكر هذا الحديث كله الذي أورده البخاري هنا، وقال فيه أبو موسى، يعني إلى أن وصل إلى قوله ثم أتيت امرأة من بني قيس، هنا من قومي يعني، ففلت رأسي ثم أهللت بالحج. الآن تتمة الرواية عند الإمام مسلم يقول أبو موسى: فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر. يعني بما كان يفتي الناس أنه يجوز الإنسان أن يأتي بالعمرة ويتحلل ثم بعد ذلك يحرم بالحج، صار يفتي بذلك في زمن سيدنا أبي بكر وفي زمن بداية زمن سيدنا عمر. اسمعوا ماذا يقول أبو موسى، وهذا كلام هام. يقول: فإني لقائم بالموسم، يعني بموسم الحج بأحد السنوات، إذ جاءني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك بعدك. يعني أمير المؤمنين عمر له قول بقضية العمرة وقضية الحج والتمتع أو القران، في له قول في ذلك وأنت لم يصلك هذا، فماذا فعل أبو موسى؟ انظروا إلى شدة الالتزام والانضباط، سبحان الله، رائع هذا الحديث. يقول: فقلت: أيها الناس، من كنا أفتيناه بشيء فليتئد، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. تغري توقف عن إيه؟ عن الفتوى فورا، بمجرد ما قيل له أنه في قول عم بيقوله أمير المؤمنين لم يصلك، قال لهم: لقد مهلوا يا جماعة وانتظروا أمير المؤمنين، هو قادم عليكم فبه فأتموا. يعني هذا طبعا، يعني ماذا نسميه؟ هذا الالتزام، هذا التواضع، هذه الانضباط بقول أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. وقف أبو موسى، ما عاد أفتى. يقول أبو موسى رضي الله عنه: فلما قدم أمير المؤمنين سيدنا عمر قلت: يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي أحدثت في شأن النسوك؟ هنا جاء الجواب، وهو قول عمر وما ارتآه عمر، قال: إن نأخذ بكتاب الله عز وجل، فإن الله أمر بالتمام فقال: وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فإن النبي لم يحل حتى نحر الهدية. يعني ماذا يريد عمر من هذا الكلام؟ ثم ماذا يريد عمر؟ سيدنا عمر فسر: وأتم الحج والعمرة، يعني ائتوا بالعمرة تامة وأتوا بالحج تاما، وهذا لا يكون إلا إذا فصلت الحج العمرة عن الحج. يقول ارتأى عمر رضي الله عنه، وقالوا: إتمام العمرة أن يأتي بها من دويرة أهله، يعني من ميقات أهل بلده، أو قالوا في إتمام العمرة، وهذا سأذكر لكم رواية إمام مسلم، قال: أن يأتي بالعمرة في غير أشهر الحج. طبعا لا يريد عمر أن يقلد من كان في الجاهلية، لا. ماذا اجتهد عمر رضي الله تعالى عنه؟ يقول صاحب فيض الباري، وهذا الكلام جميل، ماذا يريد عمر بهذه المسألة؟ ألا تفعلوا العمرة في أشهر الحج، اجعلوا أشهر الحج للحج. نعم، فقال إذا بدنا القرآن، يعني الآن سيدنا عمر عم يستدل بالقرآن وعم يستدل بالحديث، قال: إذا أردتم القرآن فالله قال: أتموا الحج والعمرة. يقول صاحب فيض الباري: أراد عمر رضي الله عنه ألا يصير البيت مهجورا، فإن في القران والتمتع أداء لنسكين في سفر واحد. طبعا جاء متع، يعني اعتمر ثم أحل ثم دخل بالحج أو القران، وذلك يوجب ألا يتردد الناس إلى الكعبة إلا في سفر واحد، بخلافه في الإفراد فإنه يجب عليهم العود ثانيا للعمرة، فأحب أن يزار البيت مرة أخرى. ولذلك قال تقرير كلام عمر رضي الله عنه ما ذكره عنه ابنه عبد الله بن عمر فيما أخرجه الطحاوي. ماذا قال عمر؟ قال عمر إتمام العمرة أن تفردوها من أشهر الحج، والحج أشهر معلومات، فأخلصوا فيهن الحج واعتمروا فيما سواهن من الشهور. فأراد سيدنا عمر بذلك تمام العمرة. إذا عرفنا ماذا يريد عمر من قوله تمام العمرة، أن تكون في غير أشهر الحج. قال لأن الله قال وأتم الحج والعمرة لله. وهذا ورد صريحا في رواية مسلم، في رواية الإمام مسلم برقم 1217، هي حديث عن جابر. قال جابر تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام عمر يعني صار خليفة سيدنا عمر، سيدنا عمر في خلافته كان له يعني بعض الأحكام نستعرضها في وقت آخر إن شاء الله. قال فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله. ثم قال فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. إذن هذا ما يريده كان سيدنا عمر من قوله وأتم الحج. فقال إذا كان الآية إتمام، والإتمام إفراد الحج عن العمرة، وأما إن أردتم السنة فماذا قال لهم؟ وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. يعني فعل النبي نفسه صلى الله عليه وسلم أنه بقي محرما. طبعا كلام سيدنا عمر هذا رضي الله عنه كان اجتهادا منه، وجمهور الفقهاء والصحابة نعم على أنه لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، وأن هذا القول الذي ارتآه عمر لكي يعود الناس مرة ثانية إلى الكعبة ليس هو القول الذي أخذ به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن هنا قال العلماء المرجع في المسائل المختلف فيها ما هو؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أن صحابيا اجتهد اجتهادا آخر نعم وفيه ويوجد نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيصار إلى ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هنالك أحاديث علي أذكرها في وقت آخر، من ذلك ما رواه الإمام مسلم رضي الله عنه في كذلك في كتاب الحج برقم 1223 نعم عن ابن المسيب قال اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو عن العمرة. يعني عثمان وافق في هذه المسألة قول سيدنا عمر، فقال علي رضي الله عنه ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ فقال عثمان دعنا منك. فقال علي إني لا أستطيع أن أدعك. نعم قال فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا، يعني أهل بالحج والعمرة وقرن بينهما. كذلك حديث يروي الإمام مسلم برقم 1226 عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب، يعني ما في نهي عنها، ولم ينهنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل فيها برأيه ما شاء. ماذا يريد بقوله قال رجل فيها برأيه ما شاء؟ يعني سيدنا عمر رضي الله عنه. فسيدنا عمر رضي الله عنه مع أنه سيدنا عمر وهو أمير المؤمنين هذه المسألة تفرد بها، نعم، والقول في هذا ما جاء عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عمران قال رجل فيها برأيه ما شاء، هو أقال يصطفل، لكن نحن نفعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وليس في ذلك نهي. لذلك كانوا يعني انعقد الآن يعني الإجماع بعد ذلك على أن يجوز التمتع والقران ويجوز الحج، لكن الآن قول عمر ما هو أفضل حالات الإحرام؟ الإفراد. هذا قول سيدنا عمر أنه أفضل حالات الإحرام هي الإفراد، ثم نتكلم عن هذا في وقت آخر بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.